الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند عبد بن حميد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسند عبد بن حميد، قال رحمه الله: مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن
حديث رقم كام؟
8 صفحة 58.
نعم، فرغ من مسند أبي بكر رضي الله عنه ثم انتقل إلى مسند عمر. نعم،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أني توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال أخبرنا عبد الرزاق
في الإنكار حتى في المسائل الفقهية العملية الخفيفة، الإنسان يدل على السنة يا إخواني، حتى في شربه، في أكله، في لبسه. عمر رضي الله عنه لما جاءه الفتى يزوره وهو في مرضه، ماذا قال؟ قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، وقد كان مسبلا. قال: ردوه علي. ثم قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. الإنكار ليس بلازم أن يكون فقط في مسائل الاعتقاد والمنهج، بل ينصح بعضنا بعضا في أقل شيء، في أقل شيء، في سواك، في قضاء حاجة، في لبسة الرجل عليه على خلاف السنة، في شربه على خلاف السنة. يعني ليس بلازم أن يكون الإنكار في المسائل الكبار، لا، إنما الإنسان يدل على السنة حتى في أقل شيء، في أقل شيء، وبهذا تنتشر السنن يا إخوان، وبهذا تنتشر السنن. إنما إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى أعرف الناس السنن؟ نعم. فعمر رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية عثمان، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ أية ساعة هذه؟ تجي الآن؟ أية ساعة هذه؟ أنت مأمور أن تبكر إلى الجمعة. طبعا لما كان هذا نادرا في الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الصحابة كانوا حريصين على الخير، فعمر يقول: أية ساعة هذه؟ وخطب رجلا. اليوم لو أنت على المنبر هتفعل مثل ما فعل عمر، ماذا تصنع؟ كل لحظة يدخل عليك واحد: أي ساعة هذه؟ أي ساعة هذه؟ إذا ستقضي الخطبة كلها أي ساعة؟ أي ساعة هذه؟ وهكذا. قال: إني شغلت اليوم، يعني لم يكن هذا من عادتي، إنما شغلت اليوم، كان عندي أمر اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزل على أن توضأ، فتوضأت وجئت مباشرة، كان عندي أشغال. قال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني لم تغتسل؟ فنصحه في الاغتسال: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فدل هذا على النصح في هذا الباب في غسل الجمعة، فما بالك بالتبكير، ما بالك بإخلال الجمعة، قد يتكلم في الخطبة وينصرف عنها. نعم. ومن هنا قال العلماء مذهب من ذهب إلى أن الغسل ليس بواجب بل مستحب، استدلوا بهذا الحديث، قالوا: لو كان واجبا لأمره عمر رضي الله عنه أن يذهب فيغتسل، لكن هو أنكر عليه ترك السنة. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، يعني أمر استحباب. نعم نعم. ضابط إيه؟ لا ينظر في المختلف فيه؟ لا ينكر في المختلف فيه؟ لا، من الذي؟ ناس يقولون لا إنكار في المسائل الخلافية، لكن فيها الإنكار، ينكر في المسائل الخلافية ينكر، والصحابة أنكر بعضهم على بعض. كلمة لا إنكار في مسائل الاختلاف هذه خطأ، لكن ينكر فيها، لكن الإنكار فيها لا ينتج عنه تبديع ولا شقاق ولا خلاف، لكن إنكار بمعنى بيان السنة، بيان الحق، والصحابة بينهم ما بينهم في هذه المسائل. ابن عباس أنكر على عمر وعثمان وأبي بكر مسألة التمتع، وأنكر على علي تحريقهم بالنار وكذا، فالإنكار هذا وارد. كم اختلف الصحابة رضي الله عليهم. ابن مسعود أبو موسى الأشعري أنكر على ابن مسعود تيمم الجنب، وعمار أنكر على عمر مسألة تيمم الجنب، وابن مسعود أنكر على أبي موسى مسألة الميراث. نعم. هذا الإنكار، هذا هو الإنكار، هذا هو الإنكار. سبيل البحث العلمي ما هو البحث العلمي، هذا هو الإنكار، ينكر. هذا كله إنكار، سواء له حظ نظر أو ليس له حظ نظر. لكن إن كان الخلاف ضعيفا فيكون الإنكار من باب الصحة والخطأ، وإن كان الخلاف قويا فمن باب بيان الراجح من المرجوح. لكن كل يرد فيه هذا، كل يرد فيه هذا. أنا أعرف كلام الشيخ صالح وهذا كلام الشيخ العثيمين وكلام محمد بن عوب مر معنا رسالة في هذا. الإنكار وارد سواء في المسائل اللي فيها الخلاف قوي أو الخلاف ضعيف، لكن طبيعة الإنكار ففي المسائل التي فيها الخلاف ضعيف تنكر وتبين أن هذا هو الحق وأنا مع ذا هذا غلط، ففعلك هذا غلط ليس له دليل. أما في المسائل التي فيها الأدلة قوية ولا حظ النظر فيكون دلالتك على ما تراه أنت راجح، فتبين أن السنة كذا وكذا، الثابت عندك كذا، وأن الراجع عندك كذا، فيكون الإنكار أخف، الإنكار أخف. لكن أنا يعني مثلا أنا أراك مثلا تنزل على اليدين فأنكرك، أقول السنة تنزل على الركبتين مثلا، والمسألة فيها الخلاف مثلا قوي، هذا لا يمنع أن أقول لك كذا. كان العثيمين رحمه الله تعالى ينكر على طلابه النزول على اليدين، ينكر أشد الإنكار في ذلك، لأن الشيخ يرى أن هذا هو هيئة البعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، سواء بقى قلنا مسألة بقى قلب الحديث أو كذا. الشيخ يرى أن النزول على اليدين هذا موافقة للسنة، موافقة لهيئة البعير، موافقة لهيئة البعير، فينهى عن هذا، فينهى عن هذا مثلا. فكان الشيخ يشدد على طلابه، فكان الشيخ يشدد على طلابه في هذا الأمر. نعم، أنا أراه خلافا يعني للحق، فلهذا تنكر. لكن الإنكار في الخلاف الضعيف غير الإنكار في الخلاف القوي، يكون هذا من باب مباحثة المسألة، يكون من باب بيان ما أراه أنا راجحا في هذا، لكن لا ترتب عليه لا تبديع ولا تفسيق ولا صواب وخطأ. ما أجزم أنك على الخطأ جزما وأنا على الصواب جزما، لكن هذا الذي يظهر لي وتنكر علي وأنكر عليك فهذه الأمور. نعم نعم طب المباحثة ديت ايه؟ يبقى يقول تعالى نبحث؟ لا، لا، ما ينكر باليد الا اذا كان في حدود سلطانه وولايته، في حدود سلطانه وولايته. لو ايه؟ ان كان سلطان ويرى ان الافضل للناس كذا وكذا وحمل الناس على هذا المحمل بما يرى أن هذا هو الحق، مثل ما فعل عمر، فإنه دل الأمة على الإفراد من باب التماس الخيرية لهم، لا من باب أنه أنكر أو عدم العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وأمر الصحابة بهذا. فعمر أجل من أن يجهل هذا، كان يعلم وهو وخصرح في بعض الروايات، لكن هو حمل هذا على ما رآه خيرا وأفضل الأمة، أن الأمة أن الواحد يعتمر في صفرة ويحج في صفرة هذا الأفضل له، ولا يهجر البيت. فلو أنه مثلا حمل الناس على ذلك وكذا هذا لا بأس، ولو أنه أنكر باليد لما يراه اجتهاد. فالحاصل يعني في مسألة لا إنكار في مسائل الخلاف هذه تعميم هذا القول، هذا القول خطأ، وإنما ينكر في مسائل الخلاف كما أنكر الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم على بعض، لكن الإنكار هذا يختلف بين ما إذا كانت المسألة الخلاف فيها قويا أو يكون الخلاف فيها ضعيفا، فهذه التي تكون طبيعة الإنكار مختلفة، طبيعة الإنكار مختلفة. نعم نعم. كل هذا حتى في مسائل الخلاف ممكن، لو سلطان ويحمل الناس على ما يراه خيرا لهم في هذا ويستعمل يده، ما في إشكالية. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي فقال إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بهما ذاكرا ولا آثرا. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة ابن شريح قال أخبرني بكر ابن عمرو قال أنه سمع عبد الله ابن هبيرة أنه سمع أبا تميم الجياشاني يقول إنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا ديلم ابن غزوان عن ميمون الكردي عن أبي
عسى رأيتم الطير مع عجزها وكذا إلا أن الله يرزقها سبحانه وتعالى. فكذلك الإنسان لو توكل عليه عز وجل حق التوكل، وحق التوكل أن يعتمد الإنسان بقلبه على ربه سبحانه وتعالى ويفوض أمره إليه ثم بعد ذلك يأخذ بالأسباب الشرعية، حينئذ يرزقه الله عز وجل كما يرزق الطير، كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، الصباح تكون فارغة البطن وتعود ممتلئة البطن، فمن الذي رزقها؟ الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا تفعل محرم من أجل الرزق، تقول أنا أريد رزقا وكذا والسبل قد سدت أمامي فتلجأ إلى الحرام، لا، تلجأ إلى الله وتتوكل على الله وتسأل الله سبحانه وتعالى بصدق وخذ الأسباب، والله عز وجل إن شاء الله لن يخذلك طالما أنك تريد الحلال، فلن يخذلك الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا ديلم بن غزوان عن ميمون الكردي.
والتوكل عبادة قلبية خاصة بالله، ولهذا لا يقال توكلت على الله ثم عليك، ما يقال، أن التوكل عبادة خاصة بالله، توكل الحسب هذا خاص بالله ليس لأحد المخلوقين، ولهذا تفرد الله بها، ما يصح أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. نعم.
عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف عليكم كل منافق عليم يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور.
نعم، نعوذ بالله، المنافق العليم صاحب اللسان وهو منافق، لماذا؟ لأنه يتكلم بالحكمة فيبهر الناس بلسانه ومنطقه وهو فاجر، ويعمل بالجور، فهذا فتنة للناس. إنما أخاف عليكم كل منافق عليم يتكلم بالحكمة فيسقط الناس في شباكه، ولكنه يعمل بالجور وبالفجور. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن موسى قال حدثنا
هؤلاء أصحاب الشبهات الذي يثير الشبهات في الأمة، فيظن الناس أن هذا حق، يأتي بروايات وكثرت روايات في غير محلها، ويأتي بزلات علماء ويأتي بكذا، فيجعل في المسألة مؤلفا مؤلف، وهو كله مبني على الشبهات، كله مبني على الشبهات، مؤلف كامل وهو مبني على الشبهات، يأتي بالدلة هذا مع ذاك مع كذا ويجعل في نهاية مؤلفا، كما قال أحمد رحمه الله تعالى في الكرابيسي. هذا يجمع لهم مادة، هذا يجمع لهم إيه؟ مادة، يعني يجمع لهم بدع مادة. فكم من الناس يكونوا على هذا الصنيع، يجمع لهم مادة، يجمع لها البدع مادة بسبب الزلات هذه، يجمعها ثم يجعلها في مؤلف أو يخطب بها على المنابر فيستجيب الناس لذلك. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال أخبرنا عبد الرزاق قال
أما الوضوء مرة مرة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عند البخاري وهو جائز، يجوز الاختصار على الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين، والسنة أن يتوضأ ثلاثا إلا الرأس فيمسحها مرة واحدة، ويجوز أن يتوضأ ثلاثا وفي بعض الأعضاء يتوضأ مرتين، يجوز هذا كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة.
نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فقال لي
رسول سبقته يوما، يعني أنا ما أسبقه أبدا. فأضمر عمر في نفسه المنافسة وقال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني هو غير واثق أيضا أنه سيسبق هذه المرة، يقول اليوم أسبق ولكن إن سبقت، يعني هذا إن سبقت، لأن هذا رجل صعب المنافسة. من ينافس أبا بكر رضي الله عنه؟ صعب أبو بكر، صعب المنافسة، مع أن أبو بكر رضي الله عنه ما يعد لهذا السباق عدته، إنما هذه طبيعته رضي الله عنه، وطر نفسه على الخير. أيكم الذي شهد اليوم الجنازة؟ أنا. أيكم الذي عاد مريضا؟ أنا. أيكم الذي كذا؟ أنا أنا أنا. ما كان من خاصة من خصال الخير إلا وأبو بكر رضي الله عنه على رأس الأمة فيها، فقال ما اجتمعنا في مرين إلا دخل الجنة. نعم.
فجئت بنصف مالي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه،
هذا كثير يا أخوان، يعني نصف المال هذا كثير، يعني مثلا انظر أنت في بيتك الآن كم لنا جنيها و23، هذا كثير. لو في بيتك 1000 تتصدق ب500 كثير، لو في بيتك 100,000 فتتصدق ب50,000 كثير، هذا كثير. نعم.
وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا.
وانظر إلى فقه أبي بكر رضي الله عنه، ما قال أبقيت لهم، ما أبقيت لهم شيئا، ماذا أبقيت لك يا أبو بكر؟ ما قال ما أبقيت شيئا، إنما قال أبقيت لهم الله ورسوله، توكل على الله سبحانه وتعالى، رجاء ما عند الله، فأبقيت لهم الثواب إن شاء الله، وأبقيت لهم التوكل عليه سبحانه وتعالى، وأبقيت لهم حفظ الله عز وجل لهم. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا يونس بن سليمان عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل عليه يوما فسكتنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. ثم قال قد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حتى ختم 10 آيات. قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا الهيثم بن رافع قال حدثنا أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان أن عمر خرج ذات يوم من المسجد فرأى طعاما منثورا على باب المسجد فأعجبه كثرته فقال ما هذا الطعام؟ فقالوا طعام جلب إلينا. فقال بارك الله فيه فمن وفي من جلبه إلينا؟ فقال له بعض أصحابه الذي
ليس استفهاما يعني بارك الله فيه وفي من جلبه إلينا.
فقال بارك الله فيه وفي من جلبه إلينا. فقال له بعض أصحابه الذين يمشون معه يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر. قال ومن احتكره؟ قالوا فلان مولى عثمان وفلان مولاك. فأرسل إليهما فقال لهما ما حملكما على أن تحتكر طعام المسلمين؟ قال يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع إذا شئنا. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر طعاما على المسلمين ضربه الله بالجزام أو بالإفلاس. قال فروخ يا أمير المؤمنين أعاهد الله على ألا أعود في طعام بعده أبدا. فتحول إلى بز مصر. وأما مولى عمر فقال يا أمير المؤمنين أموالنا نشتري بها إذا شئنا ونبيع إذا شئنا. فزعم أبو يحيى أنه رأى مولى عمر مجذوما مخدوجا. قال أخبرنا يزيد بن هارون أن الأصبغ بن يزيد قال أنا أنبأنا
حمل على الاحتكار يعني المعروف أنه تضييق على المسلمين وأخذوا سلعهم والتضييق عليهم مع رفع السعر. أما الإنسان لو تاجر وتحرى الزمن والوقت الذي تكون السلعة فيه مرتفعة أو لو ادخر بعض السلع من غير تضييق على المسلمين رجاء ارتفاع السعر في هذا الوقت فهذا لا بأس به ولا حرج. أن يدخر الإنسان الشيء ليبيع في وقت يغلو فيه السعر ويرتفع فيه السعر هذا لا إشكال فيه. لكن أن يسحب السلع من السوق وأن يحتكرها فلا تباع إلا من قبله مع استغلال حاجة المسلمين هذا لا يجوز هذا حرام. نعم
بالنسبة للسلع التي ليست للطعام والشراب.
نعم
السلع التي ليست للطعام والشراب مثلا عندنا مثلا شوكولاتة كده فنختار مثلا وقت معين يزرع فيه يكون الأمر ده موجود عندنا.
نعم كونك أنت تزرع بعض الشوكولات في وقت معين بيكون الطلب فيه كثير.
نعم
هذا لا بأس. نعم
قال أخبرنا يزيد بن هارون أن قال أنبأنا الأصبغ بن زيد قال أنبأنا أبو العلاء عن أبي أمامة قال لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما واري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أو قال ألقى فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله وفي ستر الله حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا.
نعم قال المحشى الحديث ضعيف لكن بعض جمله أظن صحيحة في حمد الله عز وجل في حمد الإنسان لربه سبحانه إذا لبس ثوبا جديدا. نعم
قال حدثني يعقوب ابن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله ابن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله ابن أبي القائل يوم كذا وكذا أتعدد أيامه؟ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى عليه
هذا كان في أول الأمر كان النبي مخير استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ثم بعد ذلك قال سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبر من عرف بالنفاق فلا يصلى عليه.
قال ثم صلى عليه ومشى معه
ثم صلى عليه
ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه. قال فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى آخر الآية. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى مضى لله عز وجل.
الله أكبر. فوافق الوحي صنيع عمر رضي الله عنه. ومعنى فما صلى رسول الله بعده على منافق يعني عرف نفاق، وإلا بعض المنافقين الذين سترت أحوالهم كان النبي يصلى عليه، فمن عرف نفاقه فلا يصلى عليه، من عرف نفاقه فلا يصلى عليه لأنه كافر. نعم.
قال حدثنا
بهذا القدر. سأل يقول رجل طلق زوجته من أجل أن تأخذ معاش أبيها وهو يعيش معها الآن، ويقول أنا أرجعتها وهي الطلقة الأولى لي، السؤال حكم هذا المال حرام، هذا تحايل لأخذ مال لا يحل له، فكون المرأة تطلق على ورق وكذا ثم يرجع زوجها من أجل أن تبقى تتقاضى هذا المعاش فهذا مال سحت. يقول هل في العيش مع هذه المرأة أي من جميع وغير ذلك شيء؟ وهذا هو المهم عند الرجل، يعني الرجل ينكر عليها، لماذا فعل هذا الرجل؟ هو يسأل يعني هل في العيش مع هذه المرأة أي الجماع يعني شيء؟ طيب هو يسأل عن الجماع ولم يسأل عن الحلال والحرام. أما مسألة الطلاق، هو الطلاق وقع، الطلاق يقع سواء يتلفظ بالإنسان أو يكتبه في ورقة نواه أم لم ينوه، طالما أنه تلفظ بالطلاق أو كتب فالطلاق يقع، والطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. أما وقد فعل هذا وأرجع امرأته، إذا كانت الطلقة الأولى والثانية فهي حلال له في الجماع والمعاشرة، حلال له طالما أرجع في زمن العدة، لكن المال الذي تأخذ هذه المرأة مال سحت فينبغي أن يتخلص منه. أما عن الجماع، هو أهم حاجة عنده الجماع، يعني هو الآن كان يقول إيه أنفق المال بس أهم شيء يكون إتيان لامرأتي على وجه مباح، أما المال ما يسأل عنه، لا المال سحت، وأما إتيانك لامرأتك إن كنت أرجعتها بعد الطلقة الأولى والثانية في زمن العدة فهي زوجتك وحلالك ولا إشكال في الجماع. انتشر نعم كثير، نعم من باب التحايل.